بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب المختصر من أحاديث الأحكام المسمى بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما يزال الحديث متصلاً فيما يتعلق بأحكام الجماعة في الصلاة، الجماعة والإمامة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قوله في هذا الحديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى، يعني أكثر أجراً، أزكى من الزكاة وهو النمو والطهر وكثرة الخير، فهو أكثر أجراً من صلاته وحده. وقوله صلاة الرجل مع الرجل، سيأتينا أن فيه إشارة إلى صحة صلاة المنفرد كما سيأتي. وقوله صلاة الرجل مع الرجل فيه إشارة إلى أن الجماعة المطلوبة إنما هي للرجال لا للنساء. وهذا ما يمكن أن نستفيده من هذا الحديث، ففيه دليل على فضل الجماعة. الحديث فيه دليل على أفضلية صلاة الجماعة، لأنه قال: صلاة الرجل مع الرجل، وصلاته مع، يعني صلاته مع الرجلين أزكى، وما كلما كثر كلما كان أحب إلى الله. قد سبق معنا الكلام على فضل الجماعة، وأنها صلاة الجماعة، وأنها تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة. وهذا الحديث مع تلك الأحاديث يؤكد أفضلية صلاة الجماعة. وفي الحديث دليل على أن أقل الجماعة التي ثبت لها الأجر والمزيد من الأجر، أقل الجماعة اثنان: إمام ومؤتم، وكلما زاد العدد كلما زاد الأجر. ويؤكد هذا ما رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى: اثنان فما فوقهما جماعة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا قال فيه: باب اثنان فما فوقهما جماعة. واستدل لهذا الباب بحديث مالك بن الحويرث، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا، يعني أحدكما يؤذن، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أحدكما. وهما اثنان. قد روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أنه دخل رجل من الصحابة دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحابته صلاة الظهر، فسأله النبي: ما الذي أخرك يا فلان عن الصلاة؟ فذكر عذرا، تعلل به، ذكر عذرا، ثم أخذ يصلي منفردا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه ليكون صلى جماعة. فقام أحدهم وصلى معه بإذن أو بأمر أو بإشارة الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره. في الحديث كما قلنا دلالة على صحة صلاة المنفرد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. فأثبت يعني الأجر لكليهما، لكن ذلك زكي أو تلك الصلاة زكية يعني مأجورة، وصلاة الاثنين أزكى، وهكذا. حديث آخر ذكره الشيخ في هذا الباب قال: وعن أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، أمرها أن تؤم أهل دارها. الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. لابد أن نقف وقفة مع أم ورقة هذه رضي الله عنها، صحابية جليلة من فضليات الصحابة، كانت حافظة لكتاب الله، جامعة له، وكانت حريصة على الخير ومبادرة إليه، بل كانت حريصة على المشاركة في الجهاد في سبيل الله. هي أم ورقة طلبت أن يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشارك في غزوة بدر، فقال لها: قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة. وكان يسميها الشهيدة، وإذا خرج مع بعض أصحابه لزيارتها كان يزورها صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج مع بعض صحابته إليها يقول: هيا بنا لزيارة الشهيدة. وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا كما في روايات أخرى، جعل لها مؤذنا يؤذن، شيخ كبير. وكان لها غلام يعني مملوك وجارية مملوكة، فدبرتهما يعني أعتقتهما عتقا معلقا بعد وفاتها. ثم إن الغلام والجارية اتفقا على اغتيالها، قتلها، استعجالا لما أرادت أن تتفضل به عليهما، فقام إليها في الليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فأصبح هذا كان في عهد عمر رضي الله عنه، فأصبح عمر رضي الله عنه يتفقدها، كان يسمع صوتها بالليل وهي تقرأ وتصلي، فتلك الليلة لم يسمع، فأصبح يتفقدها، فذهب أو أرسل من يبحث عنها أو ينظر في بيتها، فوجدها ملقاة على فراشها ميتة على الحال الذي تركها عليه هذان المجرمان. فأمر بهما، بحث، قال: من يبحث عنهما، من يعلم عنهما شيئا فليأتني بهما. فأتوا بهما فصلبهما عمر، أقام عليهما حد الغيلة، قتل الغيلة، فصلبهما أو الحرابة. نعم. ويقال أو قالها للعلم إن هذا أول صلب في المدينة وإقامته في هذا الحد. إذن هذه أم ورقة كانت عالمة فاضلة قارئة للقرآن حريصة على الخير، كتب لها الشهادة فاستشهدت على فراشها. تقول أو الحديث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأم أهل دارها الذين في دارها وهم كما قلنا غلامها جاريتها والشيخ الذي كان يؤذن لها فأذن لها وأمرها أمر إباحة وليس أمر إيجاب. ففي الحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها ليست إمامة في الجوامع والمساجد والساحات لا إمامتها لأهل دارها وإن كان بينهم رجل لأن أهل دارها هؤلاء فيهم الغلام وفيهم ذاك المؤذن. نعم وقد ذهب إلى مشروعية ذلك بعض أهل العلم والجماهير من أهل العلم يقولون ليس للمرأة أن تأم الرجال ولو كانوا مع النساء. أما إمامة الرجل للنساء هذا الحديث في إمامة المرأة للنساء في دارها أو لمن في دارها وإن كانوا رجالا ونساء إمامة الرجل للنساء وحدهم إمامة الرجل للنساء مع الرجال واضح كنا الصحابيات يصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فهذا لا إشكال فيه لكن صلاة إمامة الرجل للنساء وحدهن ما حكمه؟ ورد فيه حديث أن أبي بن كعب وهو المقري القارئ الصحابي الذي قال فيه رسول صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي أصبح يوما وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد عملت البارحة شيئا يعني شيء ليس مطمئن إلى فعله قال وما ذاك؟ قال كنا أو كان لدي نسوة فقلنا لي إنك تقرأ ونحن لا نقرأ فصلي بنا فصليت بهم ثمان يعني ثمان ركعات والوتر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي فاعتبرنا أو رأينا أن سكوته عليه الصلاة والسلام عنه في ذلك إقرار له. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز صلاة الرجل بالنساء من غير الرجال معهن في النافلة لأن الحديث يقول صلى بهم ثمان مع الوتر يعني قيام الليل. وعلى كل الأحوال الجماعة صلاة الجماعة ليست مفروضة على النساء ولكنها يعني جائزة مباح لهن أن يقمنها. فإن كان مع الرجال في المساجد ونحوها فهذا مشروع بالقول والعمل مع الرجال خلف الرجال. ولهذا ورد الحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن فيه صفوف الرجال والنساء يصلون في مكان واحد. وأيضا يجوز لهن أن يصلين جماعة في الأماكن التي يجتمعن فيها وحدهن يجوز لهن وإن شاء الله يكتب لهن أجر الجماعة ليست مفروضة عليهن ولكن إذا صليناها على الوجه المشروع لا يعني يكتب لهن أجر الجماعة. ومن أمثلة ذلك تجمعات النساء في المدارس وفي مراكز الدعوة مثلا وفي الأماكن يعني اللي يجتمع فيه عدد من النساء فتحضر الصلاة فإذا صلينا جماعة وأمتهن إحداهن فلا بأس بذلك إن شاء الله. حديث آخر في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة. إذا الحديث عن أنس وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم. من هو ابن أم مكتوم؟ عبد الله هذا أشهر أسمائه، له أسماء عبد الله ابن أم مكتوم وسبق معنا في باب صلاة الجماعة عندما يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني قال إنني رجل أعمى إلى آخره فلم يأذن له. هنا استخلفه يعني أقامه خليفة عنه على المدينة في بعض غزواته. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم استخلفه مرتين، وورد في بعض الكتب أهل العلم أنه تحرى استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له فوجدها عددا كثيرا، بل أوصلها إلى 13 مرة. إذن هنا فيه الحديث فيه دلالة على صحة إمامة الأعمى من دون كراهة. بعض أهل العلم يقول يكره، لا، الحديث صريح في أنه يجوز أن يكون إماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا الصحابي من بين الصحابة. يعني نعم هو استخلاف له بعد يعني كبار الصحابة يكونون في غالب الأحوال مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات التي يذهبون إليها، لكن يبقى بعض الصحابة إما لعذر أو يعني أو يمكن أن يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم من المبصرين، ولكنه اختار هذا الأعمى لعلمه وثقته فيه، ففيه دلالة على فضله، وفي الحديث دلالة على صحة إمامة الأعمى. طبعا لماذا بعض أهل العلم كره إمامة الأعمى؟ قال له لأنه قد لا يعني قد ينحرف عن القبلة فلا يتجه إليها، قد لا يعني يتمكن من إحسان الوضوء كثيرا، قد إلى آخره، بسبب ما يعني هذا النقص في حاسة البصر. لكنه طبعا الحريص على دينه كابن أم مكتوم لا ينقصه شيء من إتمام صلاته وشروطها. فيه دليل على وفيه فضل ابن مكتوم كما رأينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره من بين سائر الصحابة لخلافته في على أهل أو على المدينة عند غزوه عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث لأنه في باب الجماعة. إذن هل تصح إمامة والإمامة، هل تصح إمامة الكفيف الأعمى؟ نعم، والحديث صريح في ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. الحديث رواه الدارقطني، ولكن المصنف يقول إنه بسند ضعيف، حديث ضعيف من حيث سنده. ولهذا قال في البدر المنير في أحاديث الأحكام، قال: هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت سندا، من حيث السند الحديث غير صحيح. لكن مسألة الصلاة على من شهد أن لا إله إلا الله، والصلاة خلف من شهد أن لا إله إلا الله، نحن نعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله عنوان الإسلام. من قال لا إله إلا الله فقد عصم عرضه وماله، أو ماله وعرضه، وهي التي يدخل بها الإنسان الإسلام، فمن قالها عصمته. لكن وقال ورد فيه أن من شهد أن لا إله إلا الله فله ما لنا نحن المسلمين وعليه ما علينا، دخل في الإسلام فوجب له حق المسلم بقول لا إله إلا الله. لكن هذا مشروط بأن يقولها محققا مقتضاها، محققا مقتضاها ودلالتها. لا إله إلا الله يعني إيش؟ لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد غير الله معها، ولا يعني يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يعتقد في شيء من المخلوقات أنه ينفع ويضر من دون الله. لا، لأن مقتضى لا إله يعني لا معبود بحق، وهو الذي يحيي ويميت وينفع ويضر ويرزق وغير إلى غير ذلك. إذا قال ذلك بلسانه واعتقده بقلبه وصدقته أعماله هذا هو المسلم الحق الذي له ما على المسلمين وعليه ما على المسلمين. إذا مات من حقه على المسلمين أن يصلوا عليه، وإذا صلى إماما من حقه أن يعني يصلى خلفه. نعم قد يرتكب المسلم الصادق في إسلامه، المسلم الصادق في إسلامه قد يرتكب بعض الأخطاء أو يرتكب بعض السيئات وبعض المعاصي العملية، بعض المعاصي يعني سواء كانت من كبائر الذنوب يعني من كبائر الذنوب أو من صغائرها قد يرتكبها. ارتكاب المعاصي لا يخرج المسلم من الإسلام، يبقى مسلم. ارتكاب المعاصي العملية وحتى بعض البدع الخفيفة يعني ليست البدع المخرجة من الملة، بعض بدع تخرج من الملة، البدع المخرجة من الملة انتهى لا يكون مسلما وإن قال لا إله إلا الله. والذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ولم يصدقها عمله ولا بقلبه فهو ماذا؟ منافق. والمنافقون قد نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم، قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. إذن قول لا إله إلا الله يستحق بها قائلها ما يستحقه المؤمن المسلم الحق، بشرط أن يقولها صادقا من قلبه والدليل صدقه هو عمله، يعني هو اعتقاده وما يفعل واعتقاده الذي يظهر لنا. وإن ظهر خلاف ذلك فإن كان في المعتقد أثر هذا فيه، وإن كان في الأعمال الظاهرة من السيئات فهذا فاسق عاصي بفسقه يعني بمعصيته يكون فاسق. فهل تصح الصلاة على الفاسق؟ نعم تصح، من ارتكب ولو بعض الكبائر تصح الصلاة عليه. ومن أدلة ذلك أن ذاك الذي قتل نفسه، وهذا يسمى في اصطلاح الناس اليوم الانتحار، انتحر وهو في كامل قواه العقلية إلى آخره، انتحر قتل نفسه، الحديث ورد أن شخصا كذا إلى آخره أنه قتل نفسه بمشاقص، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها يوم القيامة أو ترد من جبن إلى آخره، فهو من كبائر الذنوب قتل النفس. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بذاك الذي قتل نفسه لم يصلي عليه هو، وقال لهم وأمرهم أو أذن لهم أن يصلوا عليه. إذن امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنتحر الذي قتل نفسه، لكن لم يمنع صحابة من أن يصلوا عليه، فهذا فيه دلالة على أن الفاسق مرتكب الكبيرة المخرجة أو غير المخرجة من الملة ما دام يشهد أن لا إله إلا الله فيصلى عليه. صلوا على كل من قال لا إله إلا الله. وكذلك الصلاة خلف من يقول من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله بحقها ولم يرتكب ما يناقضها صحة الصلاة خلفه ولو كان في الظاهر فاسقا ببعض المعاصي العملية، هذا على قول جمهور أهل العلم. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعصية، لا يكفرون بالمعصية، وكل المعاصي العملية وإن كبرت فصاحبها مع حقيقة إيمانه وصدقه في إيمانه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له تلك المعاصي وإن شاء عذبه، ولا يمنع من مغفرة الله من الذنوب إلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالصلاة خلف من ارتكب معصية خلفه لا بأس بها صحيحة. بعض أهل العلم يمنع ويقول لا تصح الصلاة، لكن الجمهور من العلماء يقولون يجوز الصلاة خلف الفاسق ورد صلوا خلف كل فاجر بر وفاجر، خلف كل بر وفاجر، وهذا في الأئمة يعني الولاة. بعضهم يقول هذا إنما هو في الولاة، ولاة الأمور يعني القادة الرؤساء الملوك، هذا هؤلاء وإن كانوا ارتكبوا بعض المعاصي يجوز الصلاة خلفهم لمصلحة وهي عدم الخروج والمخالفة، أما غيرهم فلا. وعلى كل الأحوال إذا وجد عدل فلا شك أنه أولى بالصلاة خلفه، وإن لم يوجد فيصح الصلاة خلف هذا الذي ارتكب المعصية. الحديث الآخر في هذا الباب قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع الإمام، فليصنع كما صنع الإمام. رواه الترمذي. الشيخ المصنف ابن حجر يقول بإسناد ضعيف، فذكر المصنف أن الحديث بهذه الرواية ضعيف. قال الترمذي: لا نعلم أحدا أسنده إلا من هذا الوجه، يعني أن فيه انقطاعا، لكن أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا. وفيه في هذا حديث رواية أبي داود أن معاذا قال: لا أراه، يعني الإمام، لا أراه على حال إلا كنت عليها. بهذه الرواية عند أبي داود يندفع إشكال الانقطاع، لأنهم يقولون إن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ وقد روى عنه فالحديث منقطع، إذن ففيه علة ولهذا ضعفوه. وبهذا التفصيل يظهر أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يروي عن معاذ وإنما عن أصحابه، فالحديث متصل. أما معناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع، هذا فيه دلالة على أنه يجب على من لحق الإمام أن ينضم إليه، الإمام في الصلاة، من لحق الإمام أن ينضم إليه في أي جزء كان من الصلاة، في القيام، في الركوع، في السجود، في القعود، في أي جزء من صلاته ولو كان في التشهد الأخير، يجب عليه أن ينضم إليه ولا يتأخر ولا يقول لا خلاص انتهت الصلاة. حديث واضح: إذا حضر أحدكم الصلاة والإمام فليصنع كما إيه على، والإمام على حال، على أي حال فليصنع كما صنع الإمام. فهذا واضح في الدلالة على وجوب الانضمام إلى الإمام في أي حال من أحواله. طبعا إن كان راكعا أو قائما اعتد بتلك الركعة التي أدركه فيها، وإن كان قاعدا أو ساجدا لا يعتبرها شيء، لا يعتد بها لأنه فاتته الركعة، ولكنه لابد أن يلحق بالإمام في الحال الذي هو فيه. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحالة التي أنا عليها. وأيضا أخرجه ما أخرجه ابن خزيمة مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أنه يجب على من أدرك الإمام في حال من أي حال من أحوال الصلاة فلينضم إليه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم، هذا ما هذه ما عامة يعني تعم أي جزء من أجزاء الصلاة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو فأتموا كما ورد في روايات الحديث. الحديث في قوله فليصنع كما صنع يصنع الإمام، هذا ظاهره أنه يفعل ما الفعل الذي عليه الإمام، يعني يدخل فيكبر إذا كان قاعدا يكبر للقعود فيقعد، للسجود إذا كان ساجدا يسجد، للركوع يركع إلى آخره. طيب أين تكبيرة الإحرام؟ الأظهر الأصح أنه لا بد من تكبيرة الإحرام ثم يصنع مثل ما صنع الإمام، لأن تكبيرة الإحرام هي عنوان الدخول في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها. بعضهم قال لا، اصنع ما صنع الإمام، هذا في حال عدم، في حال الجلوس والسجود. أما في حال الركوع والقيام فالأولى أن يدخل بإحرام. قالوا في حال السجود والقعود يدخل معه في حاله، فإذا رفع وقام بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام وتكون صلاته مستأنفة. لا، الأصح أنه يكبر، هذه لابد أن نفهمها، وقد يقع كثير من الناس في الخطأ في إذا ما جاء والإمام راكع فيستعجل ويأتي ويكبر وهو راكع، هذا ما صحت، ما صحت له تلك الركعة. لابد أن يكبر وهو قائم بنية الإحرام ثم يكبر للركوع إن أراد أو لا يكبر، أما تكبيرة الإحرام فلا بد منها وهو قائم. نعم. وبهذا الحديث الذي رواه عن علي رضي الله عنه يقول الشيخ المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى انتهى مما اختاره من أحاديث الأحكام فيما يتعلق بالجماعة والإمامة، لكن هناك في صلاة الجماعة أو في صلاة عموما وفي صلاة يعني الجماعة خصوصا أحاديث تتعلق بالأعذار، أعذار في الصلاة أو في صلاة الجماعة. من تلك الأحاديث ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي صلوا في رحالكم في الليلة الباردة أو في الليلة الممطرة في السفر. إذن هذا فيه بيان أن البرد الشديد غير المعتاد والمطر عذر في التأخر عن صلاة الجماعة، بل إذان يؤذن ويقال صلوا في رحالكم، الرحال البيوت، الرحال المنازل أو البيوت أو يعني أو الرحل الذي يركبه المسافر في حال سفره ويكون عادة يعني مقيما عليه. صلوا في رحالكم في الليلة الباردة الممطرة، فهذا عذر إذا يعني من أعذار ترك الجماعة المطر والبرد الشديد. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال عليه الصلاة والسلام ليصلي من شاء منكم في رحله، ليصلي من شاء منكم في رحله، أذن لهم أن كل واحد منهم يصلي في رحله، يعني مكان الذي يحويه أو يظل يعني يدفئه ويحيطه. والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وأخرجه أيضا أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس قال أنه قال ابن عباس حبر الأمة وفقهها قال لمؤذنه في يوم مطير، يوم فيه مطر كثير، مطير فعيل من يعني فيه مبالغة يعني فيه مطر كثير، في يوم مطير قال له إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله يعني في الأذان فلا تقل حي على الصلاة، بل قل صلوا في رحالكم، ولكن قل صلوا في رحالكم. قال فكأن الناس استنكروا هذا، استغربوا كيف يترك ما أمر به النبي في الأذان حي على الصلاة ويأمره بشيء آخر. فقال ابن عباس رضي الله عنه أتعجبون من ذا، أتعجبون مما قلت وفعلت، أتعجبون من ذا، فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو ذلك. إذن الحديث هذه كلها تشير إلى أن المطر عذر في ترك الجماعة والجمعة. أخرج البخاري عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. وإن أقيمت الصلاة يعني إذا كان هناك طعام موضوع وأنت تشتهيه، قال الفقهاء أو بحضرة طعام يشتهيه، فلا يعني تذهب للصلاة حتى تأكل تأخذ تقضي غرضك من هذا الطعام، لئلا تكون نفسك معلقة بالطعام في أثناء صلاتك. وكذلك أخرج الإمام أحمد ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. إذن هذان عذران آخران: حضرة الطعام وأنت تشتهي نفسك معلقة به فلا تتركه وتذهب ليصلي لأنك عندئذ يكون ذهنك معلق بالطعام. كذلك إذا كنت تدافع أحد الأخبثين، الأخبثين أو كلاهما، الأخبثان يعني البول والغائط، إذا كان يعني يعالج أو يدافع أحدهما فعندئذ قد يكون ذهنه وباله مع هذه العلة التي هو فيها، صلاة لا يحضره خشوع في الصلاة. إذا كان كذلك فينبغي له أن يذهب ليستريح من هذا الأذى ثم يدخل في الصلاة ولو فاتته الجماعة. كذلك أخرج البخاري عن أبي الدرداء وهو من عباد الصحابة رضي الله عنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. نأخذ من هذا، وهذه بعض الأعذار وليس كلها، أن ما يشغل ذهن الإنسان كثيرا عن الخشوع في صلاته ينبغي له أن يتجنبه. هذا أولا، ينبغي له أن يتجنب كل ما يشغله عن صلاته حتى لا يذهب يعني شيء أو كثير من ذهنه وفكره في حال صلاته وهي ومطلوب فيها الخشوع والتركيز فيها. فإن كان هناك شيء يستطيع أن يعني إذا فعله وانتهى منه فرغ قلبه لصلاته فليفعله وليذهب إلى صلاته ويعالج نفسه بالجملة في كل الأحوال. يعني أحيانا قد يكون عند الإنسان مشاغل أخرى من هموم الدنيا ومصالحها وبيع وشراء وصفقات وكذا إلى آخره وكذا، لا، أحرص قبل أن تدخل في الصلاة سواء كان صلاة جماعة أو صلاتك وحدك، احرص بكل ما تستطيع أن تبعد كل مشغلات الدنيا عنك وتركز على صلاتك للخشوع فيها. بهذا انتهى الشيخ، انتهينا مع الشيخ رحمه الله تعالى من باب صلاة الجماعة والإمامة، عقد بابا لصلاة المسافر والمريض. قال: باب صلاة المسافر والمريض. والفقهاء كثير منهم يعقدون هذا الباب ويقولون باب صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار. وأظهر الأعذار أظهرها، وله في أعذار متعددة، أظهرها السفر والمرض. الحديث الشيخ اقتصر عليهما، قال: باب صلاة المسافر والمريض، ذكر فيه حوالي 12 حديثا. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. الحديث متفق عليه، الشيخان البخاري ومسلم، ورواية للبخاري، لفظ للبخاري: ثم هاجر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر ففرضت أربعا وأقر صلاة السفر على الأول. زاد الإمام أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. هذا الحديث برواياته ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم المسافر في الصلاة أو حكم الصلاة للمسافر. فصلاة المسافر والمريض، قوله صلاة المسافر والمريض، هذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، صلاة باب صلاة المسافر والمريض، صلاة المسافر وصلاة المريض، أضاف الصلاة إلى نوعها لأنها صلاة مسافر نوع، وصلاة المريض نوع، وصلاة الصحيح الحاضر نوع. فصلاة المسافر وصلاة المريض هذا من إضافة الشيء إلى نوعه. طبعا فقوله المسافر، من هو المسافر؟ السفر مأخوذ من الإسفار وهو الخروج والبروز، ومنه يعني إسفار النهار أو الصبح، والصبح إذا أسفر يعني ظهر وبان، فالسفر من الخروج والبروز. ولهذا قال الفقهاء في تعريفه، بل قال أهل اللغة في تعريفه، هو مفارقة محل الإقامة. السفر مفارقة محل الإقامة، من خرج عن محل إقامته يعني بلدته قريته مدينته فهو مسافر، والله قد سماه سفرا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وسماه ضربا في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض، وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وعلى هذا فالمسافر من فارق محل إقامته، أما من نوى السفر وهو باق في بيته في داره فهذا لا يسمى مسافر وإن نوى السفر. المسافر هذا، وبعض أهل العلم يقول إن نوى السفر واستعد وتجهز وكذا إلى آخره فهو في حكم المسافر، لا، الأصح من أقوال أهل العلم أن مسافر من خرج، ولهذا قال الفقهاء إذا خرج من محيط البلدة القرية التي أو البلدة التي هو فيها، يعني إذا تجاوز البنيان يسمى مسافرا. والمريض، المراد بالمريض هنا هو المريض جسديا، مريض في بدنه، المريض في بدنه. قوله أو قولها رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة، أول ما فرضت الصلاة ركعتين. أول هذا مبتدأ من حيث إعرابه لغة، مبتدأ وخبره محذوف، تقديره أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين. وقولها ركعتين هذا حال من نائب الفاعل في فرضت. والفرض من حيث اللغة، الفرض في اللغة القطع والحز، وفي الشرع ما أمر به أو ما أمر به الشرع على سبيل الجزم واللزوم، هذا الفرض. وهو والواجب مترادفان عند جمهور أهل العلم، الواجب ما طلب على سبيل الجزم واللزوم. ومصطلح الأصوليين يقول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والفرض كذلك ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. للحنفية رأي في التفريق بين الفرض والواجب، يقولون الفرض آكد من الواجب، لأن الفرض ما ثبت بقطعي من الأدلة هو طلب على سبيل اللزوم، والواجب طلب على سبيل اللزوم، لكن الفرض ثبت بدليل قطعي يسمى فرضا، والواجب ما ثبت بدليل ظني يسمى واجبا. ولكن الأظهر وفي فروع الشريعة ونصوصها أنه يطلق الفرض على الواجب ويطلق الواجب على الفرض، يعني ما ثبت قطعيا فهو فرض وواجب، وما ثبت ظنيا فهو فرض وواجب، كلاهما يطلق على هذا المعنى. والمراد بقولها فرضت الصلاة، المراد بالصلاة هي الصلوات المفروضة، هي الصلاة المفروضة يعني. نعم، قولها فأقرت يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي فرض الصلاة، من فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة المفروضة، من فرضها واجبة على الأمة، الله سبحانه وتعالى في السماوات، في السماء، في لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرضت الصلوات. وهي يعني بخصوصها من فرائض الإسلام التي فرضت في الصلاة في السماء. فرضت وحديث معروف فيها أن الله سبحانه وتعالى فرضها 50 ثم تردد النبي صلى الله عليه وسلم على إلى ربه إلى أن جعلت 5 في 50 5 صلوات بأجر 50 صلاة. ففرضت كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا ليس من عندها عائشة، يعني بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فرضت ركعتين إلا المغرب، إلا المغرب، والمغرب فرضت أصلا 3 ركعات لأنها وتر النهار كما جاءت في الرواية الثانية. فرضت ركعتان أو فرضت حال كونها ركعتين ثم أقرت صلاة الحضر، عفوا أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أتمت صلاة الحضر بمعنى أنه زيد، أتمت يعني زيد فيها ركعتين. في ماذا؟ في أي الفروض؟ في الظهر والعصر والعشاء في الصلاة الرباعية. زيد في الظهر ركعتان وفي العصر ركعتان في العشاء ركعتان، فأصبح كل منهما 4 ركعات، وبقيت الفجر على فرضيتها الأولى ركعتان، والمغرب على فرضيتها الأولى 3 ركعات، لما ورد كما ورد في الرواية أن الفجر بقيت ركعتين لطول القراءة فيها، لأنه يشرع القراءة تطويل القراءة في الفجر، ولهذا سماها الله سبحانه وتعالى قرآن الفجر. فلو أتمت 4 مع طول القراءة كان فيه نوع من يعني التكليف أو الثقل في التكليف مشقة. والمغرب بقيت وترا أو 3 لأنها وتر النهار، كما أن الوتر في الليل، يعني كما أن صلاة الليل يعني تختم بوتر، فصلاة النهار ختمت أيضا بوتر. الحديث مما يستفاد في هذا الحديث أو منه دليل على مشروعية قصر الصلاة في السفر، وهذا واضح، وأيضا قد دل عليه قول الله تعالى وإن كنتم على نعم على سفر لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، نعم الآية لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية، نعم ونعم أولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة الآية. وهذه المشروعية قصر الصلاة مشروعة، الحديث فيه أنها فرضت الصلاة كذا، والآية يقول إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. الحديث في ظاهره دلالة على وجوب قصر الصلاة، على وجوب، لأنها تقول فرضت أول ما فرضت الصلاة 4 فأقرت صلاة السفر على فرضيتها 2 ففيه دلالة على وجوب القصر في السفر، هذا ذهب إليه كثير من أهل العلم بناء على هذا الحديث، هو يعني مذهب الحنفية ومن وافقهم. وقال الشافعية ومن وافقهم إنه رخصة، والتمام قالوا هو رخصة والتمام أفضل لكونه أكمل، وكل من الفريقين له دليله، أما من أوجبها فحديث دليله ظاهر وهو هذا الحديث فرضت الصلاة 2 ركعتين وفرضت يعني وجبت، فأقر صلاة الحضر السفر على هذه الفرضية وأتمت صلاة الحضر. والذي يقول بأنها أنها رخصة يستدل بالآية بقوله تعالى لا جناح عليكم وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا، لا جناح نف الجناح، وهذا ليس فيه إيجاب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة قال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، سماها صدقة، والصدقة لا تكون بالجبر والإيجاب، ولكن المانعون أو قائلون بالوجوب يقولون هو قال صدقة ونحن نأخذ بمنطوق الشرع، قال صدقة فاقبلوا صدقته، فاقبلوا أمر بقبول هذه الصدقة فتحول إلى الوجوب. وعلى أي حال مسألة فيها هذا الخلاف الذي تسمعونه. والذي يظهر والله أعلم أن المسافر الأولى به أن يقصر الصلاة، أن يقصر الصلاة خروجا من هذا الخلاف. فلو لم يقصرها وأتم فصلاته صحيحة إن شاء الله، ولكنه يعني وقع في الخلاف الذي سمعتم. من أدلة القائلين بوجوبها، وهو دليل قوي وذكره الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وكذلك نقله أو نقل عن ابن تيمية فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم في سفر من أسفاره، لم يتم الصلاة في سفر من أسفاره، بل كان يقصر فيها جميعا. ولو كان الإتمام مشروعا لأتم النبي عليه الصلاة والسلام ولو في بعض الأسفار للدلالة على مشروعيته أو جوازه. فما دام استمر على القصر مع الحديث التي قالها في وجوب أو في أن في أو جاءت في فرضية القصر، فدل ذلك على أنه واجب. وكما قلنا دليل آخر هناك، يعني الجمهور أو كثير من الفقهاء يقولون القصر رخصة، يجوز أن يقصر ويجوز أن يتم بدليل فعل الصحابة، والصحابة يفهمون أو فهموا من النصوص ما لا نفهمه نحن. فالصحابة كان منهم من يقصر ومن يتم، ورد كنا نسافر، فمن من يقصر ومن من يتم ومن الصائم ومن المفطر، ولا ينكر بعضنا على بعض. وأيضا ثبت أن عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة خليفة المؤمنين يومئذ أتم في منى وصلى بالناس في منى. لا أنكر عليه بعض الناس، ولكن الصحابة الذين معه في منى صلوا خلفه، فلو صلوا خلفه وهو متم في السفر، فلو كانت الصلاة غير صحيحة ما صلوا خلفه ولا يعني تحاوروا معه بين له في الحال. فهذا دليل على أن القصر جائز، عفوا الإتمام جائز، والقصر في السفر هو الأصل إن شاء الله تعالى. طبعا لا نقول الأصل يعني أنه، بل هو في هذا هو الأصل، لأنها تقول عائشة رضي الله عنها فرضت أول ما فرضت الصلاة ركعتين. قوله وللبخاري ثم هاجر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا وأقر صلاة السفر، هذا فيه بيان المدة التي فرضت فيها صلاة الحضر أربعا. طبعا كما هو معلوم أن الصلاة فرضت وهو في مكة قبل الإسراء، قبل يعني في ليلة الإسراء، الإسراء والمعراج، وهو في مكة. فلما هاجر ثم أتمت، لما هاجر إلى المدينة أتمت، ولم ثم هاجر ففرضت أربعا صلاة الحضر. هذا فيه بيان المدة التي يعني تمت فيها الصلاة. وقوله في رواية أحمد زاد أحمد إلا المغرب، وعلل ذلك بأنها وتر النهار. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.